أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. فصل في الموصى به، يعني ماذا يعتبر فيما يوصي به الإنسان، سواء كانت وصية عهدية أو وصية تمليكية، ماذا يعتبر في هذا الذي توصي به؟ قال: يشترط في الموصى به أن يكون مما له نفع. أول شيء نفع، فالأشياء اللي ليس لها نفع أصلا ما تصح الوصية بها. نفع، بعد محلل، أما النفع المحرم لا تصح الوصية به ولا تنفذ. اللي يوصي فد أمر معين محرم لا تنفذ وصيته، لابد يكون نفع، والنفع محلل. بعد معتد به، ايضا لابد يكون نفع محلل له اعتداد، له مالية، له اهمية. هاي اخذناها تذكرون في كتاب البيع، مو تذكرون اشترطنا هناك في البيع، قلنا الاشياء اللي تباع لابد ان يكون بها نفس القيود، ام نفع محلل معتد به. احسنتم، قلنا المعنى المعتد به يصلح ان يتنافس عليه العقلاء. اكو اشياء بها يعني نفع، ونفع محلل بس ما يتنافس عليه عند العقلاء، مو معتد به، مو مهم، مو اشياء تافهه، اشياء لا يندفع اليها الناس. فنشترط ان يكون نفعا محللا مهما نوعا ما له نوع من الاهميه، هذا معنى معتد به. قال: سواء كان، بعد عليكم السلام ورحمه الله، بعد ما يفرق فيه، لا يفرق فيه بين ان يكون عينا خارجيه او منفعة او حقا، مو بعد ما نفرق، ما دام نفع محلل معتد به فلا نفرق بين ان يكون ما اوصيت به هو عين خارجية، كما لو اوصى ببيته هذا او ببستانه هذا او بكتابه هذا، فهي عين خارجية. جيد، ما دام نفع محلل معتد به يجوز. او اوصى بمنفعة البيت، مو بالبيت، اوصى بمنفعة البيت، قال خلوا فلان يقعد بالبيت لمدة سنة، لمدة سنتين، منا لما يريد يطلع يجهز منا موجودة، اما العين سيأتي الكلام عنها. فقصدي انا اسرس او لقصد التقسيم ثلاثي، انه مرة يوصي بعين، كان يقول هذا البيت اعطوه لزيد، مرة يوصي بمنفعة عين، مو بالعين، بمنفعة عين، كما لو قال اجعلوا فلان يسكن في البيت مالي، البيت مو إليه بس خلوه يقعد منا لما الله يمكنه يشتري بيت مثلا، خلوه يقعد براحته، لا طلعوا مثلا. هذا شيء يوصي بالبيت لو بمنفعة البيت، هاي منفعة. وثالثة يوصي بالحق، بحقه كحق الشفعة أو أي حق، ما أدري، ما أريد أذكر التفاصيل. هناك حقوق قابلة للنقل والانتقال، وإحنا أخذنا في طيات الكتاب كثير من الحقوق قابلة للنقل والانتقال. افترض حق الشفعة تقبل، اذا كان اي حق من الحقوق اللي يقبل النقل والانتقال يصح له ان يوصي به، ما دام هو به نفع محلل معتد به. لهذا قال: سواء كان، يعني الموصى به، او عينا فيوصي ببيته الخارجي او ببستانه او بكتابه عينا. هسا هذه العين هم لا يفرق فيها بين ان تكون موجودة، جيد، زين، يصير واحد يوصي بعين معدومة، يقول السيد بعين معدومة حين الوصية يجوز، لكنها تكون موجودة شو وقت بعد ذلك؟ ماكو مشكلة. شلون هاي يصير؟ يصير في الحمل، الحمل كان يوصي بالحمل، يعني لا يزال الذي اوصيت به هو حمل وليس لم يولد بعد، اما حمل في، اما هو انسان او حتى حيوان. مرات واضح كان هناك بعض الحيوانات هناك حمل موجود، فانا شو اقول هذا الحمل اذا ولد اعطوه لفلان كذا، مو شيء. هاي اذا كان بنحو الحمل، نحشي على حمل الحيوانات الاخرى، حمل الانسان نفس الشيء، اذا كان عابد ما ادري شنو، فماكو مشكله، عين موجوده فعلا او ستوجد فيما بعد يصح الوصيه بها. لهذا قال: سواء كان عينا موجوده الان ام معدومه، بس بشرط، الوصيه بالمعدوم ما يصير، معدومة بشرط. ما هو شرطها؟ اذا كانت متوقعة الوجود، كما اذا اوصى بما تحمله الجارية من انسان او بما تحمله الدابة من حيوان، فانا اوصي بهذا الحمل الذي لم يوجد بعد لكنه متوقع. هذا القسم الاول وهو العين، سواء كان عينا او منفعة، هاي منفعة معطوفة على شنو؟ على عينا او منفعة، يعني او كان الموصى به منفعة لعين. ونفس الكلام منفعة عين موجودة كمنفعة هذا الدار، او منفعة عين معدومة متوقعة الوجود، هم ماكو مشكلة، منفعة عين ما موجودة الان لكنها متوقعة الوجود، يا المتوقعة العين لو المنفعة العين، منفعة عين صفة هذه العين انها شنو؟ متوقعة الوجود، كأني اوصي بمنفعة الحمل اللي بعد المجهد. لكن اذا ولد هذا الحمل، حمل الدابة اذا ولد وكانت له منافع، عود منافع تصير لمن؟ لزيد. واضح؟ فهنا الوصية بمن؟ بمنفعة عين متوقعة الوجود، ماكو مشكلة. هذا القسم الثاني. والقسم الثالث او حق، حق عليه من معطوفة؟ معطوفة عليه من؟ على قوله عينا، سواء كان عينا، فالمفروض ينصب لو ما ينصب؟ شوف هنا ما نصبينها، قال او حق، المفروض يقول او حقا، صحيح؟ او حقا من الحقوق القابلة، هذا القسم الثالث. فيوصي بالحق، يوصي بمن؟ بالحق. وانتو تقدم اكثر من مرة وضحنا معنى الحق، وقلنا انه نوع من السلطنة الضعيفة اضعف من الملك، ملك العين. احنا قلنا مراتب التمليك، مرة ملك للعين، مرة ملك للمنفعة، مرة شيء سمينا، مرة عمل، قلنا ماكو عمل، واكو بعد قلنا اخير شيء شنو؟ هو اللي عبرنا عنه بالحق، كحق التحجير وحق الشفعة، وهناك حقوق كثيرة ذكرناها، وقسمنا الحقوق في بعض المسائل المتقدمة، قلنا أن هناك حقوقا تقبل النقل والانتقال، كحق التحجير يقبل النقل والانتقال ويقبل المعاوضة، وحق التحجير ما أشرحه واضح، وصلت مرحلة إن شاء الله ما يحتاج يوم يعيد هاي المطالب. وهناك حقوق لا تقبل النقل والانتقال، كحق الولاية مثلا، حق الولاية للوالي او شتمه للاب، الاب ولايته ما يقدر ينقلها لغيره، يشوف له واحد يقول له انا ولاية من اليوم انت صرت انت ابو، انا مو ابو، في هذا عندنا ما يقبل النقل والانتقال. هناك حق ايضا عن حقوق اللي ما تقبل النقل والانتقال كثيرة، بس المصنف ضرب مثال انا راح اضرب مثاله، فقبل لا نضرب مثال المصنف ذكرت لكم مثال حق الولاية، يقبل النقل لو ما يقبل. هناك من الحقوق التي لا تقبل النقل والانتقال حق قذف الزوجة، فيأتي ان شاء الله في كتاب اللعان. هناك حالة من الحالات اذا الزوج اتهم زوجته بالزنا، وكان يدعي المشاهدة، يعني شافها وهي تزني، رآها بعينه، حينئذ يثبت للحاكم الشرعي حق باللعان، يقول له تعال لعنها، تفاصيل اللعان راح ناخذها ان شاء الله هناك، وهي هم تدافع عن نفسها، اذا هم لها حق تدافع عن نفسها، وبالنتيجة يثبت الفراق بينهما، يثبت الفراق. ما فهمتوا شنو فرق اللعان عن اي دعوة من دعاوى الزنا؟ فرق اللعان عن اي دعوة من دعاوى الزنا لو غير زوجها لا شاجل دوس، ولا لان احنا اللي يدعي الزنا يكون يجيب شهود اربعة وشاهدوا الرؤية، هو لا هذا ما يدعي عنده شهود اربعة، بس هو لو غيره لو ما زوجها ماكو الحاكم جلده طبعا، بس اللي شفع لانه الزوج، لانه زوج. فملخص الكلام اي شخص ما لحق يشهد بالزنا الا يكون ينضم ليش قد ينضم لبقية الشهود، يقول يجيب ثلاثة وياه حتى يصير هو رابعهم. سيأتي ان شاء الله في بحث مستقل عن الموضوع. هاي واضحة، بس الزوج بالنسبة لزوجته الى حق يشهد عليها بالزنا، وما عنده شنو؟ ما عنده لا باقي عدة الشهادة اللي هم الثلاثة، يعني ما يصير هو رابع اربعة، لا هو لوحده بس، هو يدعي شافه بعينه. فالحاكم الشرعي يثبت لها شيء واحد، مو معناه مو على حكايته، مو على حكايته راح هو يرجم المرأة، الحاكم الشرعي ما راح يرجم المرأة على حكايته بالزوج، لا كل اللي راح يجيب المرأة يدافع عن نفسه، إذا دافعت عن نفسه وهم ادعت أنه هو كاذب وتحلف بالله أنه من الكاذبين، كل اللي يثبت الفراق، الفراق بينهما، يعني مثل الطلاق يصير تطليق، كأنه تطليق بينهما تسمى اللعان. أما إذا ما دافعت عن نفسه راح تثبت عليه التهمة. واضح؟ وين كلامنا؟ كلامنا ما هي ميزة الزوج عن باقي الرجال بالنسبة لهذه المرأة الفلانية؟ ما هي ميزته؟ الجواب هذه المرأة الفلانية أي إنسان آخر يدعي عليها الزنا يبتلي بلوى، لازم شي يجيبوا إياه، يجيبوا إياه شهود سابحة سبابعهم. بس أكو خصوصية لزوج هذه المرأة، زوج هذه المرأة له امتياز. ما هو امتيازه؟ أنه يكفي أن هو نفسه يشهد، ولكن شهادته ما يعني ما يعاقب عليها وكذا، وهذا يعتبر حق إله، من حق الزوج على زوجته والعياذ بالله إذا زنت وشهد أن يشهد عليها بمن؟ بالقذف أو يقذفها، العفو، من حقه أن يقذفها. هذا عبر عنه بالفقه بحق ال... بحق شنو؟ بحق القذف. هو يستثب عليه يعني يسمونه حق القذف. هذا حق القذف مختص بمن؟ بالزوج بالنسبة لزوجته. بعد يمكن أنه شاف نفسه يدي يموت، قال هاي فلان لعنة الله عليه إلا أنا أفضحها قدام الحاكم الشرعي وأنا راح أموت، أوصيك يا زيد أن تأخذ بحق القذف نيابة عني. يصير لما يصير؟ لا، هذا حق القذف ما يصير توصي به. ليش؟ لأنه حق لا يقبل أن يقوم به غيرك. أكو مثال أوضح من حق القذف، وهو حق شو اسمه، حق التمتع بالزوجة، وهذا كلش واضح. من حق الزوج أن يتمتع بزوجته، يصير ينقل هذا الحق لغيره؟ لا، هذا ما يمكن نقله، بالعكس هذا يصير محاذير شرعية كثيرة وواضحة عندكم. زين، فأو حقا من الحقوق القابلة للنقل مثل حق التحجير خجيد يقبل النقل ونحوه، يعني من الحقوق القابلة للنقل ماكو مشكلة. يقول لا مثل، مو مثل حق القذف، يعني قذف الرجل لزوجته بهذا المعنى، هذا ما يقبل النقل ولا يقبل التوصية. ونحوه، نحوه مثل ايش قلنا؟ مثل حق الولاية. بس حق الولاية اذا بمعنى يوصي بالولاية، لا ما في شيء. طبعا احنا في المسائل السابقة الولاية، حتى الولاية اللي يقص اني وانا عدل اوصي اخلي غيري يصير هو اب لابني، هذا يصير؟ لا ما يصير. لا ما، اما اذا بعد وفاتي اخلي واحد ولي ماكو مشكلة. لا، مو قص مثل حق الولاية، راح نختار حق شنو؟ حق التمتع بالزوجة. صحيح، حق التمتع بالزوجة لا يمكن نقله. واضح؟ لا يمكن نقله، ولا يمكن اوصي لزيد ان يتمتع والعياذ بالله بزوجتي، لا، حرام هذا. قال لا مثل حق القذف ونحوه مما لا يقبل الانتقال الى الموصى له. مسألة، اذا اوصى لزيد بالخمر يصير بعد يوصي بالخمر؟ لا ما يصير، ما يصير، لانه فيه منفعة محرمة. فشلون نصححها؟ نصححها بانه شو، خل نكمل، القابل للتخليل. جيد، يعني هذا الخمر هو صحيح، وحال كونه خمرا يحرم شربه ومنفعته محرمة، ولكن الوصية بلحاظ انه يقبل ان يتحول علما الى خل، والخلق حلال. لهذا قال او القابل للتخليل واحد، او التي ينتفع بها في غير الشرب، كما لو افترض اتخذت سمادا او اي فائدة اخرى غير فائدة الشرب المحرم، فتصح الوصية ام لا؟ الجواب، احنا القاعدة العامة شنو؟ القاعدة العامة ان تكون منفعة محللة معتد بها، وهاي منفعة محللة معتد بها، نعم كان بها مشكلة الحرمة، حرمة الشرب، وهنا فرض الكلام ما يستخدمها في حرمة الشرب، يستخدمها نوع للتسميد مثلا للسماد، او يستخدمها مثلا للتخليل، او اي شيء يجيب بالكم، ما ادري تحليل كيميائي ما ادري شنو، اي شيء ما له دخل بالشرب اللي هو المحرم، فماكو مشكلة. لهذا قال او التي ينتفع بها في غير الشرب. شنو جواب هذا الجواب؟ اذا شنو قال اخير؟ شنو قال؟ صح، هاي لقيتوا صح بالاخير قبل اوصى بآلات له. اذا القسم الاول، اذا اوصى بالخمر نقول له هي الخمر تقبل التخليل؟ يقول نعم، الخمر يمكن ان ينتفع به بامور اخرى غير الجهة المحرمة؟ الجواب نعم. اذا بهذا النحو من الوصية ماكو مشكلة، صحة، لان منفعة محللة معتد بها. مثال ثاني، او اوصى بآلات له، آلات له، آلات الطلب مثلا، اي آلة من آلات له المحرم، كآلات الغناء مثلا، لكن هذه آلات الغناء، بيانو مثلا، هذا البيانو هو أصلا هذا البيانو لابنه. نقول ايش تقصد؟ تقصد يعني هذا البيانو يستخدمه في في في, في اللهو وفي الموسيقى مثلا المحرمة؟ إذا قال نعم نقول له هاي وصية باطلة، لأن هذا في منفعة محرمة. أما إذا قصد لا، قصد إنه هذا البيانو الخشب ماله خشب شنو؟ خشب جيد وغالي، فأنا قصدي ينتفع من مادته بعد بعد أن اسمه يعدم هيئته، يعدم الهيئة مالته. شنو يعدم الهيئة؟ يعني كسره مثلا، يكسره ويستفيد من المادة الأولية من عنده، من خشبه، من من حديده إلى به، فماكو مشكلة. لهذا قال أو أوصى بآلات له إذا كان ينتفع بها، يعني بآلات له إذا كسرت. شوف فرض الكلام، يعني كسرت يعني شيء يصير تغيير المن، يصير تغيير لهيئتها، فالمنفعة تصير منفعة محرمة لو محللة. محللة، لهذا قال صحة في الحالين. مسألة يشترط أيضا في الموصى به أن لا يكون هذا الموصى به زائدا على الثلث، هاي مهمة جدا. الوصية ما تكون أكثر من الثلث، ثلث التركة نعم. ولهذا أنتم عندما تجيكم وصية فرقوا بين الوصية والهبة، وأنا وضحت عن الفرق مو تذكرون. أول شيء شوف شنو مقصود هذا اللي وصى، هل مقصود إنه التمليك يكون بعد الموت؟ لو التمليك يكون حال الحياة، فماذا شي يقول؟ هذا يشوف نفسه قريب على الموت، يقول يا بأني هذا البيت انطول ابني زيد، هو لابني زيد. هاي انت ايش تفهمون من القرائن؟ ايش تفهمون؟ تفهمون من القرائن انه الان هو اعطاه لزيد الان؟ اذا الان اعطاه لزيد، اذا فهمتم من القرائن انه يقصد الان اعطيه لزيد الان وانا حي، بعد نحتاج الثلث واكثر من الثلث واقل من الثلث؟ لا بعد مو مشكلة، حتى لا كل سلكته هو البيت ماكو مشكلة، يعني احنا نراعي الثلث واكثر واقل شو وقت؟ اذا كان هو وصية. اما الهبة للانسان ان يهب ما يشاء، واضح؟ الناس مسلطون على اموالهم، ما لك حق تمنع تقول لو ما يصير تعطي بيتك الواحد من ولدك وتحرم البقية. يقول لك كيف انا ملكي وكيفي اعطي الواحد من ولدي واحرم البقية، ما حد يمنعني. بس هذا شنو؟ هذا بعنوان الهبة للوصية، الهبة. اما بعنوان الوصية لا، القيود موجودة، لابد ان يكون الوصية بحدود الثلث، اكثر منها ما تنفذ الوصية. لهذا قال ان لا يكون زائدا على الثلث، فاذا اوصى بما زاد على الثلث بطل الايصاء في الزائد على الثلث الا مع اجازة الوارث. البقية يعني الورثة هم حصتهم، قبلوا ان يعطى هذا المال من حصصهم. وإذا أجاز بعضهم دون بعض نفذ، يعني نفذ الإيصاء في حصة المجيز دون حصة الآخر. وإذا أجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره صح فيما أجازوا وبطل في غيره. إذا يصير إجماع منهم على أن يعني هو أوصى بمن؟ أوصى بأكثر من الثلث، في حدود مليون فوق الثلث، واضح؟ هو الثلث ماله مثلا ايش قلت؟ مليون واحد، هو ايش وصف؟ وصف مليونين، فالمليون الثاني شنو؟ نحتاج حتى نمطيه للموصى له، نحتاج اذن من؟ اذن الورث. فاذا اجمع الورثة على انه هذا المليون من حصتهم يطلع ويروح للموصى له ماكو مشكلة، هاي واضحة؟ اذا لم يجمعوا، اذا اجمعوا على عدم الاعطاء هم ما يستحق. اذا اختلفوا شلون؟ واضح الفرق؟ اذا اختلفوا فاما ان يكون اختلافهم، يعني اما ان يكون الاختلاف فيهم بعضهم يرضى بالمليون وبعضهم لا يرضى بالمليون، فنقسم هذا المليون عليهم، ثلثهم ما اثنين، الورثه مرس اثنين، واحد قال اقبل واحد قال ما اقبل، فاللي يقبل يعني معناه قد ينطي لازم 500، فناخذ ال 500 ونعطيها المن، واللي ما يقبل ما ناخذ من حصه 500. هاي المره التفريق والتبعيض وين؟ في نفس المجيز، المجيز صارت التبعيض في المجيز، يعني شنو؟ يعني بعضهم اجازه وبعضهم لم يجز، مره لا هم كلهم اجازوا لكن هم اكو تبعيض، هاي شلون تصير؟ احسنتم، هاي ما صارت العيب مو في المجيز، في العين. ما فهمتوا يعني؟ هم كلهم قالوا احنا نقبل نطي، بس ننطي 500، كلنا نقبل نطي بس ننطي 500، ما ننطي مليون. هاي المره صار تبعيض في المجيز، لو تبعيض في العين التي اجازوها. ها يقول السيد المصنف، يقول بالحالتين احنا ناخذ بما اتفق بما تشمله الاجازه. ففي مثال التبعيض في المجيز وعندنا مليون، هم اثنين، واحد قبل وواحد ما قبل، فش قد ننطي؟ ننطي 500 من حصة المجيز. في مثال التبعيض في العين، في العين هم بعضوا في العين، يعني هم كلهم قبلوا، كلهم وقعوا، واحنا نقبل ننطي 500. فهاي ال 500 هاي المرة تطلع منين؟ نجمعها من عندهم كلهم، واضح؟ وبالنتيجة ناخذ 500 من عندهم كلهم ونعطيها لمن؟ لهذا الموصى له، ما نعطي مليون. لأنهم أو مثلا مو شرط مثالي، أجازوا مثلا، هو صار هو أوصى بالبيت والسيارة، هم قالوا السيارة نقبل نعطيها بس البيت ما نعطيه، فأيضا ماكو مشكلة، السيارة تكون للموصى له، وهذا مقصود السيد. زاد عن الثلث، احنا فرض كلام من بداية زاد عن الثلث، لهذا قال: وإذا أجاز بعضهم دون بعض، هذا تبعيض وين؟ تبعيض في المجيز، نفذ في حصة المجيز دون أخرى. وإذا أجازوا، هاي أجازوا يعني جميعا، إذا ماكو تبعيض في المجيز. هنا في قوله أجازوا ماكو تبعيض في المجيز، بل هناك إجماع في المجيز، جيد، يعني اتفقوا. بس وين التبعيض صار؟ لكن في بعض الموصى به، إذا التبعيض وين صار؟ في العين أو في المجاز أو في العين التي وقعت عليه الوصية. فأجازوا في بعض الموصى به وردوا في غيره، قالوا البيت ما نقبل ننطي، سيارة ماكو مشكلة خلنا ننطي حتى لو أكثر من الثلث نقبل ننطيها. قال: صح فيما أجازوا وبطل في غير ما أجازوا. ثم قال: لا إشكال في الاجتزاء بالإجازة بعد الوفاة. يقصد يا إجازة الإجازة المعهودة اللي هي واخذناها بالمسألة السابقة، يعني إجازة الورثة للزائد على الثلث. زين، هم بعد الوفاة قالوا، بعد الوفاة قالوا نحن نجيز أن نعطي للميت، عفوا، نعطي للموصى له، أن نعطي للموصى له هذا المليون اللي هو أكثر من الثلث. يقول السيد ماكو إشكال في أنه هذه الإجازة واضح انه يجتزأ بها، بعد وين المشكلة؟ قال: وفي الاجتزاء بها، يعني بالاجازة، اجازة الورثة بالازيد من الثلث حال الحياة قولان اقواهما الاول، يعني الاجتزاء. هاي مثل اخرى، فهذا الميت قبل موته، الانسان قبل موته يجمع ورثته، جمع اولاده، عنده بس 3 اولاد او 4، قعدتهم قال لهم: شوفوا انا وصيت باكثر من الثلث، والفقهاء يقولون اذا انا وصيت باكثر من الثلث لا ينفذ الا باجازتكم، انا اريدكم هسه تتفقون وتجيزوا انني اعطي لزيد المليون اللي هو اكثر من الثلث، تقبلون؟ هم جزء استحوا ومستح، تفترض ما استح، تفترض قالوا يعني برضا، قالوا نعم نقبل، انت والدنا وما تريده نريده ايضا، نحن نقبل نجيز. ورا ما مات بعضهم قال يسأل الفقيه، ورا ما مات اجوا الورثة للفقيه، للحاكم الشرعي، للسيد الخوي مثلا رحمة الله عليه، يقولوا له هكذا، يقولوا له احنا بيها مجالس نتراجع، اصلا هو اجازتنا حال الحياة اجازة نافذة، لو هسه احنا ان الحرية نجيز او لا نجيز، واضح؟ يعني ريش اجازة، اجازتنا التي وقعت حال الحياة نافذة، لو لا المفروض الإجازة ايش وقت تصير؟ بعد الوفاة. إذا قلنا بعد الوفاة حتى هسه نفكر من جديد، حتى تعطينا شنص على قولتنا، تعطينا اختيار جديد، نفكر من جديد، بلكي جزء من نقبل. شو تقول؟ سيد يقول عبارته، يقول: في الاجتزاء بها حال الحياة قول بأنها يجتزأ بها وصحيحة وماكو مشكلة، وقول بمن؟ بعدم الاجتزاء، الأقوى هو الاجتزاء. نقول نعم يجتزأ بها، يجتزأ بها، هاي مو مثل ذيك، ذيك كان لا إشكال فيها، الإجازة بعد الوفاة يقول لا إشكال فيها، لا دي هاي اللي بيها كلام، اللي بيها كلام حال الحياة. زين، إذا رتبنا أنه يجتزئ بها، لو قلنا بأنه يجتزئ بهذه الإجازة، يصير يرجعون عنها لو ما يصير يرجعون عنها؟ واضح السؤال؟ قال ليس للمجيز الرجوع عن إجازته حال حياة الموصي ولا بعد وفاته، كما لا أثر للرد. هسه كما لا أثر مطلوب آخر إذا لحقته الإجازة. القاعدة عامة السيد يقول الذي يجيز بعد يلتزم بإجازته، ما لحق يتراجع، سواء أجاز حال الحياة ويريد أن يرد ويرجع حال الحياة، أو أجاز حال الوفاة بعد الوفاة ويريد أن يتراجع عن إجازته، لا يمكن للمجيز أن يتراجع عن إجازته، سواء كان التراجع حال الحياة أو حال الوفاة، سواء كان الإجازة حال الحياة أو حال الوفاة، في كل الأحوال شنو؟ التراجع غير صحيح ولا ينفذ، ونأخذ بمن؟ نأخذ بإجازته. ها جيد،
يعني هنا الإجازة حرجة من المكيفة.
بالضبط، هو من مجرد أنه جاز بعد هاي يلتزم بما أو يلزم بما ألزم نفسه. زي لاحظوا معي مسألة أخرى، هاي من صالح الحدث، احنا نتكلم لصالح المصالح. زين، اذا بالعكس قيل له هل تجيز؟ قال لا اجيز، هذا هو ما اجاب من البداية، هو ملتزم بالنفي بالرد. زين، بعدين تندم او بعدين راجع نفسه قال انا ليش حرمت هذا المسكين، يا بأقبل. فهل الاجازة بعد الرد مقبولة او لا؟ احنا قلنا شنو؟ قلنا الرد بعد الإجازة يؤخذ بها أو لا يؤخذ بها؟ أعيد، الرد بعد الإجازة، يعني هذا السابق، أول شيء أجاز بعدين رد، نأخذ بمن؟ نأخذ بالإجازة. زين، بالعكس إذا رد ثم أجاز يؤخذ بها؟ سيد يقول نعم يؤخذ بها، الرد بعد الإجازة لا يؤخذ به، ولكن الإجازة بعد الرد يؤخذ بها. لهذا قال كما لا أثر للرد إذا لحقته الإجازة، لحقته يعني صارت إجازة وين؟ قبل أو بعده؟ بعده. فإذا صارت الإجازة بعد الرد لا أثر للرد، مو مشكلة. إذا أنا قلت ما أنطي والله قم والله ما أنطي من حقي، ما أنطي من المليون زائد، وبعدين قلت يلا مو مشكلة أعطيه، ماكو مشكلة، يجوز الإعطاء حينئذ. مسألة لا فرق بين وقوع هو يعني أجاز الوصية، أجاز الوصية تطلب بما لا يقول وهبته، لا هو ما يقول وهبته، يقول أجدت، يقول أجدت ما أوصى به أبي، يصير إجازة. تمليك إيش يقول؟ لا مو تمليك يختلف، تخلف تمليك يقول أعطيته هذا البيت زين، تمليك أعطيت خوجي إذا أعطاه هذا البحث آخر، إحنا بحثنا يقول وصية أبي أجيزها بتفاصيلها. لا قبل توزيع التركة، احنا بعد ما موزعين، قال هو قال انا وصية ابي انفذها. قال لا فرق بين وقوع الوصية من الانسان اذا اراد ان يوصي، لا فرق بين وقوع الوصية حال مرض الموصي وحال صحة الموصي، الوصية في الحالين نافذة، ولا فرق بين كون الوارث غنيا او الوارث فقير، في كل حالات الوصية تكون نافذة وصحيح. هاي مسألة ما عندي شنو ربطها بموضوعنا، المفروض هاي المسألة تروح وين؟ تروح في محل آخر كان يكون في شرائط الموصي. زين، قال لا يشترط، لا يشترط في نفوذ الوصية، لا يشترط قصد الموصي أنها من الثلث الذي جعله الشارع له، فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك، ذلك شنو؟ يعني لأنها من الثلث الذي جعله الشارع له، وكانت يعني العين بقدره يعني بقدر الثلث او اقل صح، يعني صح الايصاء. هاي مثلا قد تكون ابتلائيه، مرات الناس وناس ما يعرفون هاي مال وصية لازم بالثلث، يتصور كيف ما يوصي خلي يوصي، واضح؟ وناس هذا من وصى ما يدري انه انا لازم عندي وصية تصير بمقدار الثلث، وكون احسب اموالي واقسمها ثلاث اثلاث واشوف الثلث ايش قد، يلا اوصي. هواي ناس غافلين عن هذا، نجي وصل شي يقول بيتي الفلان، الشزمه الفلان، وما يدري
انه هو المفروض يصرف ايش قد بالثلث. فالسؤال لازم واحد ابني يوصي لازم يلتفت انه هو البيت اللي يوصى بيه بمقدار الثلث لو ما لها ربط هو خلي يوصي واحنا بعدين نشوفه. اذا بمقدار الثلث نافذة، اذا اقل من الثلث هم نافذة، اذا اكثر نحتاج اذن من؟ اذن الورثة. فانا لازم التفت لو ما يشترط الالتفات. تقول لا ما يشترط، انت وصي حتى لو ما تدري بهاي المسألة وصي، بس احنا لازم نرتبها بعدين، احنا نرتبها، بس هذا لا يؤثر في بطلان، لا يؤدي الى بطلان الوصية. اذا انت ما تدري، ما تدري شنو ان وصيتي بالثلث، لا انت وصي ما في مشكلة، لكن احنا في مقام التطبيق نلاحظ هاي المسألة، مسألة انه اللي وصيت فيه اقل لو مساوي لو اكثر من الثلث.
مسألة اذا اوصى بثلث ما تركه، فقال ثلثي نسيت، جيد، ثم اوصى بشيء، هذا الشيء معناه شو يصير؟ زايد عليه من على الثلث، وقصد كونه يعني كون هذا الشيء الزايد من حصة من؟ من حصة الورثة، من ثلثي الورثة، يعني من الثلثين اللي هم استحقاق منه، استحقاق الورثة. فهي القاعدة، ما هي القاعدة؟ فإن أجازوا صحة الوصية الثانية، ثانية هي يعني وصية بالشيزة أيضا كما صحة الأولى، وإن لم يجيزوا بطلة الثانية فقط، مو تقول كل، أما الثلث ماكو مشكلة. إذا أوصى بعين قال هذا البيت أعطيه لزيد، وصيتي أنه لزيد، وقصد كونها يعني كون العين من الأصل، يعني من أصل التركة مو من الثلث، من أصل التركة، وهذا هو وصية الناسج. الناس متوصي ما يلاحظون ثلث، مثل ما قلنا قبل شوي، يلاحظ انه انا البيت بيت طول زيد، فيلاحظ انه من جملة ممتلكاتي، من جملة ممتلكات البيت، فالبيت طول زيد، فلاحظ انه منين هم باعوا انهم للثلث، يجوز هو ما حسب امواله، من مرتبة امواله ايش قد، فقصد كونها من الاصل، يعني من اصل التركة. فهي القاعدة، احنا شنو قاعدتنا؟ نقول له هذا اللي انت قصدته من الاصل هسه قصدته ثلث، ما قصدته ثلث، احنا نلاحظه، احنا بالنتيجه نقسم اموالك الى ثلاثه اقسام، فهذا اللي وصيت فيه اذا بمقدار الثلث او اقل جيد، اذا اكثر يتوقف على حسب على اذن البقيه من الورثه. قال نفلت الوصيه في ثلثها، يعني في ثلث العين. هاي الحكايه الجديده اللي في المساله، يقول لانه لا يخفى عليكم انه احنا من نقيس الثلث هو نسبة مئوية، فهاي النسبة المئوية اما ان نقسم كل الاموال، فاذا قسمنا كل الاموال نشوف المالية مالتها اشقد ماليتها
صارت مشاع،
ايش صار مشاع، فاذا شفنا ماليتها اشقد تبين انه الثلث هو 50 مليون ثلث. فشن نقول؟ نقول هذا الخمسين مليون الثلث هو 50 مليون، لأنه تاركنا بيت وعشر سيارات ومصنع فرضا، وكل واحدة معتن سعرها شكد؟ سعرها 50 مليون. انتبهوا معي هنا الحساب، حساب أعيان لو حساب قيمة الأعيان،
قيمتهن
ما حسبنا الأعيان نفسها، قيمتهن كل واحدة شفنا سعرها 50 مليون، بعدين ايش قلنا؟ قلنا اذا كان كذلك احنا من عندنا راح نلاحظ البيت بما هو 50 مليون، فنعطي البيت اللي هو 50 مليون الذي يساوي الثلث نعطيه المن لزيد. هذا ما بيشي. اكو احتمال اخر، لا ما نسويش، ما نلاحظ القيمة، نلاحظ العين بما هي عين، فاش تارك انه هو تارك انه بيت ومصنع، بيت ومصنع، يلا ما اجيب مثال ثالث، بيت ومصنع او بستان، يلا بيت ومصنع او بستان، وش نلاحظ هاي المره؟ ما نلاحظ قيمتهن. نقول نحن نملك او نحن الورثه نستحق في البيت ايش قد؟ شوف هاي المره ما حسبنا فلوس، لنا في البيت الثلثان، ولنا في البستان الثلثان، ولنا في المصنع، شنو بعد المصنع؟ الثلثان. شوف هاي المره كل عين قسمناها 3 اثلاث، ما لاحظنا فلوسها، ما لاحظنا فلوس المجموع، فهمتوا ما فهمتوا؟ فإذا هو الميت ايش قال؟ قال بيتي لزيد، والمصنع والبستان لكم مثلا هيك شيء. احنا شو نقول له؟ نقول له حتى البيت احنا ما راح لا نلاحظ المجموع، ما راح نلاحظ المجموع، راح نلاحظ كل عين اللي حصة بيها مشاع وهي حصة الثلثين. فنجي للبيت نقول له يا زيد اللي وصالك هو الميت وصالك بثلث، انت تستحق من البيت ايش قد؟ الثلث، ونحن نستحق الثلثين. فاذا لك حق، لك حق الثلث في البيت. واضح شلون؟ لان بس انا خل انا بهني مثلا خل انا اشتبهت. المصنف ايش قال؟ قال هو الميت الموصي اوصى ان تكون اوصى بالعين لزيد، ولاحظ ان العين من اصل التركه، مو لاحظ انها من مو لاحظ انها هي الثلث. اما اذا لاحظ انها هي الثلث لا كنا نطلعها من لزيد، اما اذا لم يلاحظ انها هي الثلث لاحظ انها من اصل التركه. واصل تركتي يقسم كم قسم؟
ثلاثة.
فاذا لاحظ ان بيته من اصل التركة نقول له اي شيء تلاحظه من اصل التركة انقسم كم قسم؟ قسم ثلاثة. فالك حق تصرف فيه من في ثلث واحد. فلهذا اذا اوصى لزيد بالبيت وكان الموصي قد لاحظ في البيت انه هو من اصل التركة، هو من جملة التركة، ان حق نتدخل. شو نسوي؟ نروح لزيد نقول له تعال الك حق من البيت الجد
الثلث لانه من اصل التركه. لهذا قال اذا اوصى وينها اذا اوصى بعين وقصد كونها من الاصل نفذت الوصيه في ثلث العين، وتوقفت الوصيه في ثلثي هذه العين على اجازه الورثه. يبقى السؤال المهم، السؤال المطلق كفكرة افتهمناها، كفكرة واضحة اذا قصد من الاصل واذا قصد من الثلث. لكن المشكلة وين؟ المشكلة في التطبيق الخارجي. واحنا ايش بدينا لو قصد من الاصل لو قصد من الثلث؟ واضح هاي المسألة. ومرة هو ايش يسوي؟ مرة هو يحسب امواله ويعرف انه البيت صار قد صار بمقدار ثلث الاعيان، فيقول بيتي لزيد. مش لاحظ في البيت، لاحظ انه منين؟ انه مو من الاصل، لاحظ انه هو الثلث، فزيد يستحق كل البيت. ومره شي لاحظ الموصي، يلاحظ ان البيت هو من اصل التركه، هو واحد من ضمن اصول التركه، فحينئذ يستحق زيد ايش قد؟ ثلث البيت. هاي مساله مهمه انه زيد يستحق ثلث البيت لا يستحق كل البيت. هنا حكي، هاي يتوقف على شنو؟ يتوقف على ان نشوف انه الموصي هل قصد من البيت انه من اصل التركة لو قصد انه هو الثلث. شو نعرفها؟ سيد يقول من القرآن راح يضرب مثال يقول كما اذا قال فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة لعمر. شوف هاي حكاية مهمة، هاي قوله ثلثي من باقي التركة. هو ايش قال؟ قال سيارتي لزيد وثلثي من باقي التركة اعطوه لي عمر. وياي لا مو ياي، مو ياي. في قوله ثلثي من باقي التركة لعمر وصية نافذة وصحيحة. واضح شلون؟ ثلثي من باقي يعني شو يدي منهم؟ يدي منهم املاك يقسموها قسمين، قسم السيارة وباقي التركة كلها خلوها واحدة. من جهة باقي التركة اعطوا ثلثي عمر والثلثين لكم، هاي وصية صحيحة ولا لا؟ من جهة السيارة هو ايش قال؟ سيارتي لزيد. نقول له اوقف، وانت ايش قلت؟ قلت ثلثي من باقي التركة لعمر، فمن جهة باقي التركة قسمت اموالك اجمالا الى قسمين. واحنا كل قسم شنو؟ كل قسم احنا ان حصة الثلثين فيه. واضح شلون؟ من جهة باقي اموالك انت حددت، قل الثلث طول عمر والثلثين لكم، نقول لك صحيح. اما من جهه سيارتك الك حق تقول سيارتي كلها لزيد لو لا؟ ها؟ ما لك حق تقول سيارتي كلها لزيد، لان حتى السياره احنا شنو؟ احنا شراكه مع الموصى له، شراكه بمن؟ نستحق ايش قد؟ ثلثين، ويستحق هو. وكانه هكذا قال، وكانه قال شركتي بجملتها وبأصلها
سيارة وغيرها، سيارة وغيرها باقي باقي الأملاك. سيارتي سيارة من ضمن أصل الشركة وغيرها أيضا من ضمن أصل الشركة، بس هو الغير حدد قال ثلث الغير انطو لعمر. قال جيد زين والسيارة ثلثها أين من ننطي؟ هو ايش قال؟ كلها لزيد. قال لا مو كلها لزيد، لأن السيارة أيضا تقسم إلى ثلاث أقسام، قسم للموصى له وقسم لمن؟ لنا. أما لو قال هكذا، لو قال سيارتي لزيد ولم يحدد أنها من أصل الشركة، لم يقل هكذا وثلثي من باقي الشركة لعمر، قال سيارتي لزيد، حينئذ شو تسوي؟ نقسم الشركة، نلاحظ قيمة السيارة بلحاظ شنو؟ بلحاظ باقي الشركة. فإذا تبين قيمة السيارة ثلث وأقل كلها نشيلها علما نعطيها. فهو من عندما قال وثلثي من باقي الشركة لعمر أفهمنا أنه لاحظ السيارة مو كثلث، لاحظها كشنو؟ كواحدة من أصل الشركة. لو كان لاحظها كثلث لشنو؟ لما قال وثلثي من باقي الشركة. إن شاء الله واضح. نعم.
أي من باقي الشركة، من باقي الشركة ثلثي طول عمر زين، وعدو وثلثك في السيارة. اي
لا لا، ولو قال ثلثي من كل الشركة شيخ ما انتبهت على باقي، اقول ثلثي من باقي الشركة بالضبط. يعني انا اجي لك كتابين اقول لك هذا ثلثي من هذا الكتاب اعطوه لي عمر زين، وثلثك من هذا انت هذا الكتاب لك حق توصي به كله، لو لك حق توصل ثلثه. فهو ايش قال؟ قال كل هذا الكتاب لزيد. نقول لا مالك حق، حتى هذا الكتاب نقسم الى ثلاث افلاس. هاي اللي صار هو زيد.
بالنسبه لي او طالب الثلث هم راح يسحب مع باقي الورقه.
لا لا يا زيد، لا مو هو قال، قال زيد اعطوه السياره وعمر اعطوه من باقي من الثلث من باقي الشركه.
يعني
هو حدد
مو هذا الثلث من حق الميت يتصرف به.
اي
اما باقي نسيت الموصى
اذا اوصى، اذا اوصى به من حق الميت، اما اذا ما اوصى به يرجع للشركه.
الوصيه اذا اوصى بالوصيه يملك.
وش قال؟ بس خلينا نضرب مثال. قال قال سيارتي لزيد وثلثي من باقي الشركة لعمر.
شفنا هاي بالعموم.
وين سؤالك
بالعموم؟
اي
بالعموم يعني إيه؟ اوصى بثلث الزيت هذا إيه؟ ما راح يحسب من حصته من الشركة،
من
راح ياخذ الثلث مثلا.
ياخذ الثلث
إيه؟ ويستحق مع الورثة البقية
اذا كان هو وارث. يعني اي
وارث،
اذا كان وارث طبعا يستحق. المفروض الكلام مو من يقول وارث، اذا هو وصل ابنه فابنه راح ياخذ مرتين، ياخذ بعنوان الوصية وياخذ بعنوان الارث. واضح هذه؟ اذا هو ابن يعني انا وصيت ابني فابني هم ياخذ الثلث وهم ايش ياخذ؟ ياخذ ارث. زين وين وصلنا؟ كما اذا قال فرسي لزيد وثلثي من باقي التركة لعمر، فاحنا بالنسبة لثلثه من باقي التركة نعطي لعمر صحيح، بالنسبة للفرس لزيد شنو الفرس لزيد يعني هم نعطيها كلها لزيد؟ ما يصير نعطيها كلها لزيد، لأن هي الفرس أيضا سنقسمها إلى ثلاثة أقسام، فنعطي لزيد فقط يستحق ثلث قيمة الفرس، فنشوف سعره قد ونعطيه الثلث، فإنه تصح وصيته لعمر زيد، وأما وصيته لزيد فتصح وش وقت؟ إذا رضي الورثة، وإما إذا لم يرضى الورثة صحت في ثلث الفرس، وكان الثلثان في قيمته إلمن؟ للورثة. مسألة، إذا أوصى بعين ولم يوصي بالثلث، هو قال سيارة انطوها لزيد وما قال ثلثي إلمن، بعد احنا نبينه نلاحظ السيارة قيمتها لكل الشركة، فإذا طلعت سيارة ثلث جيد، طلعت أقل جيد، طلعت أكثر نحتاج إذن الورثة. إذا أوصى بعين ولم يوصي بالثلث، فإن لم تكن الوصية بالعين زائدة على الثلث شنو حكمها؟ نفذت ماكو مشكلة، وإن زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على الثلث. على شنو توقف؟ على إجازة باقي الورثة. إذا أوصى بعين معينة، عندنا وقت مو عدة خمس دقائق. إذا أوصى بعين معينة السيارة أو بمقدار كلي من المال، مو بالسيارة، قال ألف خمسين ألف انطو، هاي خمسين ألف عين لو مقدار معين مقدار كلي. 50 ألف ينطبق على هاي الخمسين وهاي الخمسين وهاي الخمسين ألف صحيح؟ أي. أما عين معينة لا هاي سيارتي هاي سيارتي. إذا أوصى بعين معينة يعني جزئية أو بمقدار كلي من المال كألف دينار يلاحظ القاعدة يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر شو يلاحظ؟ يلاحظ بالإضافة إلى أموال الإنسان الموصي حين موته لا حين وصيته. هاي شو وقت وين تبين؟ تبين في حالة زيادة الجسم زيادة الأموال منا لما نوصل حد لما نمات أو قلة الأموال تصير. هاي إنسان وصل هو من وصل كانت أمواله هواي كثيرة فش قال؟ قال اعطوا هذه الدار لزيد وصيتي أن الدار لزيد وصيتي أن الدار لزيد. فعندما أوصى أن الدار لزيد كانت فلوسه هواي كانت أمواله كثيرة بحيث إذا قسمناها على ثلاثة يطلع البيت ثلث أو أقل. فالوصية نافذة الحدث لا منافذة. لكن منا لما مات طول عملية وسوينا له كذا وخذنا من فلوسه وجبناه وسافر ونقلنا للخارج وطيارات وكذا فلوسه نقصت. فعندما مات حسبنا أمواله لقينا البيت يساوي نصف أمواله نصف التركة مو ثلث التركة أكثر صار. تنفذ الوصية ولا تنفذ؟ سؤال هل إننا نلاحظ في المال الذي أوصى به أنه بمقدار الثلث نلاحظ الثلث حين الوصية لو نلاحظ الثلث حين الموت؟ إذا لاحظنا الثلث حين الوصية المفروض نعطي البيت لمن؟ لزيد. إذا لاحظنا الثلث حين الموت بعد زيد ما يستحق كل البيت. في مثالي واضح المثال لو عيده. فما هو الصحيح؟ يقول المصنف المدار هو لحاظ الثلث حين الموت لا حين الوصية. هذا مقصود بقوله يلاحظ في كونه العين أو المقدار الذي أوصى به يلاحظ بمقدار الثلث فتنفذ أو أقل فتنفذ أو أكثر فلا تنفذ. يلاحظ شو وقت؟ بالإضافة إلى أموال الموصي حين موته لا حين الوصية. مو واحد يجي يقول كلامه هو حينما أوصى كان البيت بمقدار الثلث المفروض تطون البيت لزيد. لا ما فإذا أوصى الميت أو الإنسان لزيد أوصى لزيد بعين أوصى له كانت هذه العين البيت بقدر نصف هاي عكس مثالي عكس مثال السيد أنت صراحة تجاوبون. أنا وش أوصى؟ قال هذا البيت لزيد. احنا فرحنا قلنا ولا هو البيت يا دوبي عادل جد نص التركة فالحمد لله زيد ما راح يستحق راح يستحق من البيت جد افترض ما ياخذ كل البيت. احنا الورثة قلنا همزين البيت ما راح يكون لزيد نكره زيد احنا فبش حاله شنو بما ان البيت يعادل نصف التركة فزيد يستحق البيت ولا يستحقه؟ الحدث ما يستحق. بس شوف من حسن حظ زيد اللي صار شنو ان اموال الانسان قبل موته هذا الانسان الموصي امواله زادت واضح؟ واحد اعطاه هبة المهم الاموال زادت. اذا الاموال زادت كل ما زيد الاموال كل ما حجم البيت راح بالقياس الجسمة راح يكون اقل فصار البيت حين الوفاة بمقدار ايش قد؟ بمقدار الثلث. مثل ايش؟ سيأتي ان شاء الله نقول ان الدية هاي مسألة مهمة الدية تحسب من التركة. فهذا الموصي ايش قال؟ قال بيتي لزيد هو بيتي يا دوبي عاد نص التركة. بس شلون مات هو هذا؟ هذا الذي اوصى مات عن طريق شنو؟ عن طريق قتل. فالقاتل ايش سوى؟ القاتل اعطى الدية. الدية من اجت للتركة اضيفت للتركة صارت تركة هذا الميت ايش قد؟ كثيرة جدا واضح؟ بحيث صار البيت هاي المرة قد قيمته صار بالقياس صار الثلث. فإذا زيد يستحق البيت أو لا يستحقه؟ إذا لاحظنا الثلث حال الموت يستحقه إذا لاحظنا البيت حال الثلث حال الوصية وما يستحقه. ما هو الجواب؟ قال فإذا أوصى لزيد أوصى له بعين كانت هذه العين بقدر نصف أمواله حين الوصية الحدث ليس منافذة لكن وصارت هذه العين حين الموت صارت بمقدار الثلث. ليش؟ يقول مثلا اما لنزول قيمتها البيت نزلت قيمته ها كان سعره 50 مليون و50 مليون نصف تركه هسه صار سعره قد صار سعره بما يقابل ثلث التركه صار سعره النصف وكذا او لارتفاع قيمة غيرها. هو عنده بيت ومصنع، المصنع صار سعره بحيث صار يعادل بيتين يعني. فصار اذا اريد نقسم على كم بيت ثلاث بيوت، ما واضح شلون المصنع صعد سعره، فراح شو يصير؟ راح يصير المصنع يعادل او بالنتيجة صار البيت بالنتيجة لكل تركة يقابل ثلثا، او لحدوثي يعني وجودي مال له يعني للموصي لم يكن هذا المال حين الوصية موجودا. ففي هذه الحالة صحت الوصية وين؟ في تمام هذه العين التي اوصى بها الى زيد. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين.